زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح كتاب منهج السالكين أن من نواقض الوضوء النوم، وفصلنا في النوم وأن منه نوما خفيفا لا يفقد الإنسان معه شعوره بمن حوله، وأن هذا لا ينقض الوضوء، بينما يكون النوم المستغرق الذي يفقد الإنسان شعوره وإحساسه بما حوله ناقضا للوضوء. وأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، لأن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، وأنه عليه الصلاة والسلام يحس بما لا يحس به غيره. وكذلك فقد عرفنا أن من شك هل انتقض وضوءه بالنوم أم لا، يعني نام نوما شك معه هل هذا نوم مستغرق أو نوم خفيف، فما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ها؟ بقاء الطهارة، لأنه عنده يقين بالطهارة وعنده شك هل انتقضت أم لا، فنقول هو باطل على طهارته. ثم تكلمنا عن أكل لحم الجزور، وأن الراجح أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مطبوخا أو نيئا، وأن الوضوء من أكل ما مسته النار منسوخ، كان ذلك ثم نسخ. وذكرنا كلام أهل العلم في ما هي الحكمة من الوضوء من لحم الإبل، وأن منهم من قال هذا أمر تعبدي لا تعلم علته، ومنهم من قال إن الإبل فيها شيء من الطبيعة الشيطانية، فمن أكل منها فإن الوضوء ينفع في إذهاب ذلك الأثر. وأن بعضهم ذكر من ناحية طبية، يعني أن الوضوء أن لحمها له تأثير على الأعصاب، وأنه يهيج ذلك، وأن الوضوء يسكنه ويبرده، نقول الله أعلم بذلك، ولكن ما دام ثبت الدليل في الوضوء من أكل لحمها فنحن نتوضأ. وقلنا لعل الراجح أن الحكم عام في جميع أجزائها، يعني سواء كان ذلك كبدا أو لحما أو شحما ونحو ذلك، وأن المرق لا ينقض الوضوء لأن النص ورد في اللحم تحديدا. ثم مسألة هل ألبان الإبل تنقض الوضوء أم لا، شربها هل ينقض الوضوء أم لا، عامة أهل العلم أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن الأصل عدم نقض الوضوء، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقضها بشرب لبن الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصابهم مرض ووصف لهم ألبان الإبل دواء، لم يأمرهم بالوضوء من شربها، ولو كان ذلك ناقضا للوضوء لبينه. وأما ما رواه أحمد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل، وكذلك ما ورد عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وتوضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم، فكلا الحديثين ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتماد عليه في المسألة. لكن يستحب لمن شرب لبنا عموما أن يتمضمض لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال النووي رحمه الله في استحباب المضمضة من شرب اللبن: قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها حال الصلاة أو تشغل حال الصلاة، وكذلك لتنقطع لزوجته، يعني لزوجة اللبن، ودسمه ويتطهر فمه. مسألة: إذا كان يجهل حكم الوضوء من لحم الإبل، فما حكم صلاته؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: أما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل ثم بلغ ففي الإعادة روايتان، لكن الأظهر في الحجة أنه لا يعيد، انتهى. وأما من كان يعلم بالحكم ثم صلى دون وضوء نسيانا فتلزمه الإعادة، وقد جاء ذلك في سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء في من صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء صلاة الصبح، وبعدما صلى العشاء ذكر أنه أكل لحم جزور قبل صلاة الظهر، فكان الجواب: يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليت بعد أكلك لحم الإبل بوضوء تعيدها بوضوء شرعي، لأن الصحيح من قولي العلماء أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب، إذا كان لا يدري عنه، في مسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال: لو قدم إليه طعام فيه لحم إبل وأكل وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك أنه لحم إبل، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومس المرأة بشهوة. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء. ومسألة نقض الوضوء بمس المرأة حصل فيها خلاف قديم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. طيب، ما هي الأقوال في المسألة؟ ما هي الأقوال المتوقعة يعني في مسألة هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ ما هي الأقوال المتوقعة؟ 1، أنه ينقض. 2، أنه لا ينقض. 3، أنه ينقض إذا مسها بشهوة. التفريق بين، يعني عندنا النساء، طيب أنواع، في صغيرة وكبيرة وبمحرم ما هي محرم وليست، طيب ما هي المقصود؟ هل هي الزوجة؟ طيب الأجنبية؟ طيب هل يشترط خروج المذي؟ لأنك أنت ممكن يمس بشهوة ولا يخرج المذي، أو ينقض إذا خرج. هل اللمس هذا هو الجماع أم هو اللمس العادي؟ هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها لأهل العلم فيها أقوال، وهذا طبيعي فيما خلق الله من التفاوت في العقول، وأن البشر لا يتطابقون تطابقا كاملا في وجهات النظر والتفكير، والله سبحانه وتعالى خلق العقول وفيها تفاوت، والأنظار فيها تفاوت، ولذلك أن يقع خلاف طبيعي. وقلنا من الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يفاوت في الأجور بين العباد بحسب إصابتهم للحق، فدعا عباده للنظر في الأحكام، والمقصود طبعا العلماء، أما العامة يقلدون العلماء، العامة ما ليسوا أهلا للنظر بمعنى أنهم هم يستنبطون من الأدلة بأنفسهم، لا، لكن في مجال التعلم نحن ننظر في كلام العلماء ونحاول أن نفهم كلام العلماء، ولماذا قالوا بهذا، والذين قالوا بالقول الآخر لماذا قالوا به، وهذا في تمرين بليغ لطالب العلم أن يعرف ما هي أقوال العلماء وما هي أدلتهم، لماذا قالوا بهذا القول وماذا قالوا بهذا القول، وهو يحاول يفكر يعني وجاهة هذا وجاهة هذا، ويتعلم من أصول الفقه ووسائل ترجيح ما يرتقي به، لأن العالم ما كان عالم من أول أمره، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فكان العالم كان متعلما ويتعلم ويتعلم حتى صار عالما، ولذلك لا يستبعد أن يكون من طلبة العلم هؤلاء من هو عالم في المستقبل، وهذا ما نرجوه. والاستعراض أقوال العلماء ومعرفة أدلة هؤلاء ولماذا قال هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا، في الحقيقة فيه استمتاع خاص يتذوقه محب الفقه ومحب الفهم ومحب الشريعة ومحب الأحكام ومحب العلم. طيب، نأتي الآن لموضوعنا، قضية لمس المرأة، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وفهم المسألة مهم حتى تعطيك يا طالب العلم تعطيك منهجية في التعامل مع الأقوال، لأن بعض الناس من العامة إذا ما كان عنده منهجية ممكن يتصرف تصرفا عجيبا ويخبط خبط عشواء. أو يعني مثلا في واحد مثلا حنفي تزوج امرأة شافعية، الآن عند الحنفية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وعند الشافعية أن لمس المرأة ينقض الوضوء. طيب الآن هذا زوجها، فصار أقول يعني صرت أعاني، يعني لو أذرت أن أقترب منها أخر عني أنا بتوضأ أبي أصلي، أخر عني أبي أصلي أنا يقول فأيف الأخير جبتك تعالي هنا، يلا الحين تغيري مذهبك، يلا غيري مذهبك، يلا صيري مثلي حنفية، اطلعي من الشافعي. هل يصلح هذا الكلام؟ يعني واحد يجبر امرأته على هذا؟ طيب الشاهد أنه فهم الأحكام والأدلة يعين على حسن التصرف والتعامل مع أصحاب الأقوال، وبعدين ما تخطئ وتضلل مثلا وتقول، لأنك لو فهمت ما عند الطرف الآخر فأنت تعذره وتقول فعلا هو عنده والله وجهة نظر، أنا ما كنت أظن أنه عنده كل هذه الأدلة مثلا. طيب الآن ما هو سبب الخلاف؟ يعني لماذا اختلف العلماء؟ فهم قضية لماذا اختلف العلماء هذه مسألة في غاية الأهمية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. السؤال الآن، هل المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء مجرد اللمس باليد فتكون الآية دليلا على نقض الوضوء من لمس المرأة، أو أن المقصود بقوله تعالى لامستم يعني جامعتم فلا يكون في الآية دليل على نقض الوضوء باللمس، أو أن المراد لامستم مسا خاصا وليس مطلق المس، يعني ما هو أي مس، مثلا مس بشهوة مثلا، أو المس الذي يكون مظنة خروج المذي، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة. طيب ماذا اختار المصنف رحمه الله الشيخ السعدي، ماذا اختار؟ أي قول؟ أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض، وهذا ظاهر عبارته والمتن في المتن. طيب الملامسة واللمس، يعني في عندنا اللمسة ولامسة، والقراءة التي نقرأ بها لامستم، في قراءة لمستم ستأتي، لامس ولمسة في اللغة تأتي بمعنى، لو رجعنا إلى معاجم اللغة نجد أنها الجس باليد، اللمس الجس باليد، وتأتي أيضا بمعنى الجماع، هذا يوجد في معاجم اللغة. إذن اللغة العربية اللمس فيها يعني الجس باليد، يعني العرب تطلق على الجس باليد لمسا وتطلق على الجماع أيضا، وتطلق على الجماع أيضا. ولذلك اختلف الأئمة والمفسرون والفقهاء في ذلك، لأن المسألة أصلا في اللغة تحتمل هذا أصلا. وقد جاء عن أهل العلم ثلاثة أقوال في المسألة، وعضد كل صاحب قول قوله بالمرجحات. فأصحاب المذهب الأول قالوا إن لمس الرجل بشرة زوجته أو الأجنبية، فماذا خرج عن ذلك؟ ها، المحارم، عندما يقولون إذا مس زوجته أو أجنبية انتقض الوضوء. إذا مس زوجته أو أجنبية معناها أخرجنا من المحارم، خلاص الأم العمة الخالة هؤلاء النسوة المحارم لمسهن لا ينقض الوضوء. طيب، قالوا إن الرجل إذا مس زوجته أو أجنبية فإن الوضوء ينتقض، سواء كان اللمس بشهوة أو لا، سواء قصد هذا أو لا، لأنه قد يمسها عرضا اتفاقا دون قصد، قد يمسها بقصد. فهذا القول عندهم أن عموم مس المرأة يعني الزوجة أو الأجنبية عمومه ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بقصد أو بغير قصد. طيب، من قال بهذا القول من الصحابة؟ ابن عمر وابن مسعود. طيب، من قال بهذا القول من الأئمة الأربعة؟ الشافعي رحمه الله. فسر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قول الله لامستم النساء بأنه التقاء البشرة بالبشرة، مجرد التقاء البشرة بالبشرة. لماذا؟ قال أصحاب هذا القول إن حقيقة الملامسة تطلق على التقاء البشرتين لغة وشرعا. وفي الصحاح اللمس المس باليد، وقد لمسه يلمسه يلمسه. قال ويكن به عن الجماع، يعني في اللغة تستعمل اللفظة في الجماع أيضا. قال الجوهري أو قال في الصحاح وكذلك الملامسة أيضا، يعني لمس أو لامس. فإذا أصل اللمس في اللغة المباشرة باليد أو بشيء من الجسد. وقع في أحد القراءات لمستم النساء، قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أو لامستم النساء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر لامستم، وقرأ حمزة والكسائي لمستم. قال ابن كثير فقد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، الآية ما معنى لمسوه؟ جسوه باليد، جسه باليد، لمسه باليد، وضع البشرة على الشيء مباشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلته أو لمسته، يعني ما وصلت للجماع لعلها مجرد لمس. فإذا اللمس يطلق على الجس باليد. وفي الحديث الصحيح في أن الجوارح تزني قال واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وبيع الملامسة يرجع إلى الجس باليد، لأنه يقول له مثلا يغطي السلع ويقول أدخل يدك فأيما ثوب أو سلعة لمستها فهي لك بكذا، فيكون المبيع مجهولا وإن كان الثمن معلوما، وهذا بيع محرم لأنه يشترط في البيع معرفة المبيع ومعرفة الثمن إلى آخر. طيب إذا نهى عن بيع الملامسة واللمس، الملامسة هنا إمساكه باليد، لمسه باليد، جسه باليد. طيب ماذا أيضا من المرجحات؟ أن جمعا من الصحابة فسروا الآية باللمس، فروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وفي مصنف عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن القبلة فقال منها الوضوء، يعني يجب الوضوء منها، قال وهي من اللمس، يعني الذي ذكره الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع، مصنف من أبي شيبة. وعند عبد الرزاق أن ابن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة، يعني مس البشرة للبشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء هو الغمز. قال النووي رحمه الله إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى. ليش قال تشتهى؟ لأنه قد تكون صغيرة لا تشتهى جدا ولو كانت أجنبية، إنها صغيرة، وقد تكون أيضا كبيرة في السن جدا عجوزا. طبعا شوف هذه مثل هذه الأحكام، هذه أشياء تحتاجها الأطباء في المستشفيات والممرضون والممرضات والطوارئ والناس، يحتاج لأنها تقع يعني تقع في أحوال متعددة. قال النووي رحمه الله إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، يعني انتقض وضوء الرجل والمرأة، صح ولا لا؟ طيب الحين عندنا لامس ملموس، لكن هل الملموس لمس ولا ما لمس؟ طيب لكن ما التقت البشرتان، ما مست البشرة البشرة. طيب ننظر هل المسألة فيها خلاف، اللامس والملموس، انتقاض وضوء اللامس دون الملموس أم لا؟ يعني هذا أيضا ما يدعو للتفكير. يعني قال سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيرها، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل زائدا أم أصليا، يعني الإصبع قد يكون له إصبع سادس يقع أحيانا يعني زائدا أو أصليا. قال فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا المجموع. قال الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أهل الكوفة القديم منهم، علقمة وإبراهيم والشعبي كانوا يرون اللمس ما دون الجماع، وهو قول أهل المدينة ما أعلمهم يختلفون فيه إلا ابن عباس، إلا ابن عباس وأصحابه فإنهم يقولون لا وضوء من القبلة ولا من اللمس، مسائل الإمام أحمد. طيب عرفنا الآن القول الأول ما هي أدلته، ما هي المرجحات. القول الثاني ما هو القول المقابل له، المقابل عدم النقض مطلقا. قالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت زوجة أو أجنبية أو محرما، وهذا قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة. في المبسوط من كتب الحنفية لا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة بشهوة أو غير شهوة. طيب ما هي أدلتكم؟ قالوا الأصل بقاء الطهارة، وما ننتقل عن هذا إلا بيقين. واحد متوضئ ما نقول له إن وضوءك ذهب وإن طهارتك زالت إلا بيقين، والمسألة ما فيها يقين، ولم يأتي دليل صحيح صريح يدل على هذا النقض. ثانيا، طب إذا نحتج بالأصل، ما هو الأصل؟ وهذه طبعا حجة قوية، دائما الذي يحتج بالأصل حجته قوية. ثانيا، أن المراد بالملامسة الجماع. قالوا وقد ورد في غير وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع بالمس. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالمقصود هنا بالمس الجماع. وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا عقدت على امرأة سميت لها مهرا، ماذا قلت؟ 30,000. ثم طلقتها قبل المسيس فلها نصف المهر، تأخذ 15 عند الطلاق. وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. افرض انه عقد على امرأة وما سمى لها مهرا، ما سمى لها مهرا وطلقها. اولا من ناحية العدة ليس عليها عدة، من ناحية المهر قال فمتعوهن فيكون التمتيع واجبا وسرحوهن سراحا جميلا. طبعا يمتعها بشيء يعني ومن المال واللباس والحلي ونحو ذلك. طيب كذلك في قوله تعالى عن مريم عليه السلام ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر، فليس المقصود مجرد اللمس. ما المقصود لم يمسسني بشر؟ الجماع. طيب والذي يأتي بالولد، لأنه أصلا النقاش في إيش؟ من أين لك هذا الولد؟ من أين جئت به؟ لست ذات زوج؟ فقالت لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. طيب المرجح الثالث عندما قالوا هذا من تفسير ابن عباس لللمس أنه الجماع، وأن تفسيره مقدم على تفسير غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة. قال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير هو النكاح يعني الوطن. فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك يعني يتناقشون ويتحاورون، فسألوه وأخبروه بما قالوا، فقال أخطأ المولىان. المولىان مثنى مولى. طيب ومن الذي كان يتناقش؟ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. من المولىان؟ طيب عطاء معلوم، طيب وعبيد بن عمير؟ طيب فإذا كان من الموالي وكان ذاك من الأحرار، فلذلك قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخطأ الموليان وأصاب العربي. ليه؟ لأن سعيد بن جبير وعطاء وأصلا هما من الموالي، كان يقولان اللمس والغمز عموما اللمس، وعبيد بن عمير وهو من العرب قال هو النكاح، فقال ابن عباس أخطأ الموليان وأصاب العربي وهو الجماع، ولكن الله يعف ويكني، يعني القرآن يراعي العفة والأشياء التي يستحيى من ذكرها يعبر عنها بتعبير جميل فيه مراعاة الحياء. فلذلك لو قال واحد لامستم، طيب هو الجماع، فلو قال لماذا لم يصرح بالجماع، فيقال لأن القرآن يراعي الحياة ويراعي العفة ويأتي باللفظ الذي فيه هذه المراعاة. وفي مصنف أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن اللمس والمس يعني في القرآن، والمباشرة يعني فالآن باشرهن مثلا، الجماع، إن كلها في القرآن تعني الجماع، المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. رابعا، استدلوا بالأحاديث الدالة على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، لأنه هذا الآن لو واحد قال طيب خلينا نشوف السنة العملية، نشوف السنة العملية، نشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما لمس زوجاته توضأ، توضأنا، توضأ، إيش حصل؟ لما هو على نشوف السنة العملية. الحديث الأول يعني أقوى الأحاديث في هذا الباب ثلاثة، أولها حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. طبعا عروة إيش قرابته من عائشة؟ ابن أختها، وعائشة خالته، ولذلك كثير من الخصوصيات والدقائق الأمور البيتية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من طريق عروة عن عائشة، لأن عروة يدخل على عائشة لأنها خالته وتحدثه بما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مما تحتاجه الأمة. فيروي عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، الآن عائشة تخبر عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل ثم خرج ولم يتوضأ. قال عروة: من هي إلا أنت، مثل ما يقول عام اليوم كفشتك، من هي إلا أنت، فضحكت. رواه أبو داود. طيب هذا الحديث قالوا هذا نص صريح في أن اللمس لا ينقض الوضوء، حتى قال الإمام الشافعي: ولو ثبت حديث القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس. يعني لو ثبت عند الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وخرج إلى الصلاة بدون ما يتوضأ، خلاص أنا يقول لا أرى في اللمس وضوء، وجوب الوضوء خلاص. قال الشافعي: ولو ثبت حديث القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس، لا في القبلة ولا في اللمس. لكن ما صحة الحديث؟ النووي رحمه الله قال: حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وممن ضعفه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والمتأخرين. قال أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما: غلط حبيب من قبلة الصائم إلى قبلة الوضوء، إلى القبلة في الوضوء. يعني أصل الحديث الصحيح أنه قبل وهو صائم، فغلط حبيب ونقل التقبيل من الصيام إلى الوضوء. وقال أبو داود: وإنما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال البيهقي: فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها، أي من القبلة المجموع. قال الترمذي رحمه الله معلقا: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، طبعا هذا من جهابذة كبار النقاد المحدثين، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال هو شبه لا شيء، يعني لا يعتمد عليه. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل. من الذي قاله؟ أول النقل من وين جبناه؟ أول النقل. من هو الإمام من أصحاب الكتب الستة الذي يعلق على الأحاديث في صحتها وضعفها وينقل أقوال العلماء؟ في الترمذي. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري. إذن من هو القائل؟ الترمذي، لأنه تلميذ البخاري والبخاري شيخه. قال الترمذي: وسمعت محمد إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث. ثم قال الترمذي: وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني لا يصح عنه أنه قبل ولم يتوضأ أو لمس ولم يتوضأ في هذا الباب، يعني في الموضوع، موضوع الوضوء أو عدم الوضوء من اللمس. وكذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء، كما في كتاب المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي. وضعفه كذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي كما في العلل. قال ابن قدامة: وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة. المغني. طيب، من الذي صححه؟ ابن جرير الطبري وابن عبد البر والزيلعي، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والألباني. لكن أمام الجمع الكثير من الجهابذة النقاد الكبراء الكبار أمراء المؤمنين في الحديث، فأكثر المحدثين على تضعيفه. طيب، الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري ومسلم. إذا من جهة الصحة ما في مطعن، متفق عليه. لكن الآن نأتي من قبل الاستدلال. طيب، غمزني، الغمز في اللغة الغمز العصر والكبس باليد، العصر والكبس باليد كما في النهاية في غريب الأثر والحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: غمزني أي طعن بأصبعه في رجلي. طيب، ما رأيكم بمن يفسر غمزني يعني بعينه، غمزة كذا عشان توخر رجلها؟ أيوة، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فمعناه أنه كان في ظلام دامس، فكيف سترى غمزته إذا غمزها؟ فلذلك الغمز هنا غمز اليد وليس غمز العين. طيب، ماذا أرادت بقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ الاعتذار عن نومها على تلك الصفة حال سجوده، حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن تحوجه إلى الغمز، كان سحبت رجلها من تلقاء نفسها. وهذا في إحكام الأحكام. طيب، الآن الحديث لا شك في صحته، بقينا في قضية الدلالة، هل هو صريح الدلالة هل هو صريح الدلالة؟ لأن اللمس الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون فيه ملامسة مباشرة دون حائل، والأغلب أن النائم مشتمل في ثوبه ملتحف به، وإذا أمكن ذلك وهو الأغلب لم تكن فيه حجة. هذا في التمهيد. يعني الآن السؤال، ألا يحتمل أن تكون عائشة عليها غطاء لأن النائم غالبا يكون متغطيا ويكون قد غمزها من وراء حائل؟ ولذلك قال في التمهيد، لأنه قد يحتمل أن يغمزها على الثوب أو يضرب رجلها بكمه ونحو هذا التمهيد. وقال النووي، وحمل الحديث على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض. شرح النووي على مسلم. فإذا بماذا رد الذين قالوا بوجوب الطهارة للمس على حديث يغمزني فأقبض رجلي، على أنه في احتمال وجود الغطاء الحائل، فما عاد الاستدلال يقينيا؟ لا، مو له يقينيا، يعني في احتمال. فالآن ما هو صريح الدلالة؟ ما هو صريح الدلالة؟ طيب الحديث الثالث، عن عائشة رضي الله عنها قالت، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، أو على بطن قدميه، على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم. وهذا يعني حديث صحيح رواه مسلم، وصريح في الملامسة دون حائل، لأنها قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. ومعلوم أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الساق، ولم يكن إزاره ليغطي قدميه وهو ساجد، وهي قد خرجت تلتمسه أمام باب بيتها، لأن باب الحجرة النبوية إذا فتح كان الخارج منه داخلا في المسجد مباشرة، ما في إلا باب واحد، فافتقدته في الحجرة، فتحت الباب خرجت إلى ما أمامها وهو من المسجد، فالتمسته فوقعت يدها على قدميه، على بطن قدميه. طيب، فإذا هل في احتمال يكون هناك حائل؟ لا، ما يستطيع الآن واحد يقول في حائل. لكن ماذا يقال هنا؟ يعني أو ماذا قالوا؟ أنه ملموس وليس بملامس، يعني هي التي لامست فهو ملموس وهي اللامسة. فيمكن أن يقولوا تريدون أن تستدلوا به على نقض الوضوء لللامس، إيه، لكن ليس فيه دليل على نقض الوضوء للملموس. قالوا وهو محل الخلاف، قال القاضي عياض يدل على أن الملموس لا يفسد وضوءه. قال البيهقي، ثم إنه ورد في الملموس، يعني هذا الحديث، وكلامنا في الملامس. ولذلك الشافعية أنفسهم عندهم قولان في قضية انتقاض وضوء الملموس. الشافعية قول واحد عندهم في قضية انتقاض وضوء اللامس، لكن عندهم قولان في قضية انتقاض وضوء الملموس لحديث عائشة هذا. قال ابن حزم رحمه الله، وهذا لا حجة لهم فيه، لأن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس لا على الملموس، دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس. يعني الآية لامستم ولمستم، في يعني لمن موجهة؟ للملامس، لمن لامس، لمن لمس. أما الملموس فليس بلامس. طيب، أصحاب القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا بالتفصيل: إن كان المس بشهوة نقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض. من بقي من المذاهب الأربعة؟ المالكية والحنابلة. فهذا قولهما، يعني قول المالكية والحنابلة التفصيل، وأن اللمس إذا كان بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض. طيب لماذا قالوا بذلك؟ كانت محاولة للجمع بين النصوص، قالوا إنه نقول بهذا القول جمعا بين النصوص، أو لامستم النساء الدالة على نقض الوضوء بالمس، والأحاديث التي استدل بها من رأى عدم النقض. فقالوا الملامسة في الآية، والآثار الواردة عن الصحابة في نقض الوضوء باللمس المقصود منها اللمس بشهوة، وما ورد من النصوص الدالة على عدم النقض باللمس فمحمول على أنه لمس بلا شهوة، كحديث عائشة في ملامسة قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو غمزه رجلها وهو يصلي. فإذا ما هي حجتهم؟ قالوا الجمع بين النصوص، أنه في النصوص تدل على النقض بالملامسة، ونصوص تدل على عدم النقض بالملامسة، مثل أحاديث عائشة. فإذا الحل كيف نجمع بين النصوص؟ أن نحمل هذا على حال وهذا على حال، لأن نصوص الوحي لا يمكن أن تتضارب، وتنزيل من حكيم عليم خبير، فلا يمكن أن تتضارب. فإذا وجدنا نصوصا تدل على النقض ونصوصا تدل على عدم النقض، فإن الجمع بينها يكون بطرق، منها أن تحمل أحاديث النقض على حال وأحاديث عدم النقض على حال أخرى. فما هي الحال التي تختلف؟ ما هو الاعتبار؟ ما هو الفرق؟ الشهوة وعدمها. ولذلك طيب، والآن ونحن أمام هذا الحال نرى أنه هناك وجهة نظر لكل من الفريقين، ولو جاء واحد وقال ليس في المسألة نص صحيح صريح يقطع النزاع، فإذا أردت القول التوفيقية الوسطة الذي فيه مراعاة لكل الأدلة ماذا ستختار؟ التفصيل والجمع. تفصل تقول إن كان بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وازن الأمور ونظر فيها وخرج بأن بخرج بالتفصيل كما هو مذهب المالكية والحنابلة. المسألة طبعا مسألة يعني قديمة معروفة، مسألة اجتماعية عادية، مسألة حياتية يومية، ما هي مسألة نادرة. خلاص، من المعاصرين اختار القول بالتفصيل أيضا الشيخان بن باز بن عثيمين، وأيضا علماء لجنة دائمة. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أو لمستم النساء كم طهارة؟ طهارتين: الماء والتيمم. وذكر في وجوب الطهارة، في وجوب طهارة الماء سببين، ما هما؟ أحسنت، الجنابة والحدث الأصغر، الحدث الأصغر والأكبر. فالأصغر بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، والحدث الأكبر في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم ذكر الطهارة الثانية البديلة عن الماء وهي التيمم، فذكر في الآية سببين يعني للحدث، الحدث الأكبر والأصغر نوعان، ذكر نوعي الحدث الأكبر والأصغر، وذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم. ذكر الحالات التي يكون فيها المسلم محتاجا إلى التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهي المرض، وإن كنتم مرضى، لأن بعض المرضى لا يستطيعون استعمال الماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر والسفر مظنة فقدان الماء أو ما يوجد إلا فقط للشرب ما يكفي. ذكر الطهارة الثانية البديلة وهي التيمم، وذكر الحالات التي يكون فيها المسلم محتاجا إلى التيمم عند فقد الماء، وهي المرض والسفر. طيب، والحدث الأصغر والحدث الأكبر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، وإن كنتم مرضى يعني حالة المرض، أو على سفر يعني حالة السفر، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني الحدث الأصغر، أو لامستم النساء. فهذا يرجح أنه حالة الحدث الأكبر. ولو فرضنا أن المراد من هذا الحدث الأصغر، فإن الحالات لا تكتمل، ويكون هناك تكرار في هذه الحالة لا يفيد معنى جديدا، وهذا خلاف البلاغة المعهودة في كتاب الله. ولذلك فإن الأصل والأليق بالتعبير القرآني أنه يؤول ويفسر بما يفيد الكمال والتمام والحالات المتنوعة، وهذه قرينة في حمل اللمس على الجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب نبغى واحد يسرد لنا الآية، هاتوا الآية، من يسرد لنا الآية؟ ما في ولا واحد؟ ها؟ أيوة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال شيخ الإسلام، وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ذكر أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة، وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء. فماذا ستكون الملامسة هنا؟ الجماع. قال وأمر كلا منهما إذا كان مريضا أو مسافرا لا يجد الماء أن يتيمم، يعني صاحب الحدث الأصغر وصاحب الحدث الأكبر. طيب، إذن حمل شيخ الإسلام رحمه الله ما ورد عن بعض الصحابة في نقل الوضوء بالمس على أن المراد به اللمس بشهوة لا مطلق اللمس، ورأى أن اللمس المجرد لم يقل به أحد من الصحابة، فقال والصحيح في المسألة أحد قولين، إما الأول وهو عدم النقض مطلقا، وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة. أما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. فإذا شيخ الإسلام ضعف قول الشافعي. قال ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة اللي هو النقض المطلق، فإما لا نقض أو أن يكون النقض بشهوة. قال ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذ بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به. هذه قضية يومية حياتية معيشية. فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد. فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدا من المسلمين بشيء من ذلك مع عموم البلوى به، علم أن ذلك غير واجب. طبعا أنت لو الآن لو نظرت إليها من جهة الحرج، طيب إيش أكثر الأقوال اللي فيه حرج؟ يعني في ثقل على الناس، في حرج على الناس، النقض مطلقا، اللمس مطلقا، أنه ينقض، يعني هذا سيكون. ولذلك هذا الذي دعا صاحبنا الحنفي إلى أن يغير مذهب زوجته بالقوة، الشافعية، الزوجة الشافعية المسكينة، قال لو بعدين معي كل أنا ما أروح أجيهات، أبعد عني وأنا لا 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 خلاص ما فيه. يعني الذي يريد أن يرجح بقضية الحرج أنه يعني القول بالنقض مطلقا في حرج على الناس، فيه يعني له مدخل فيه، يعني اللي يتناسب مع روح الشريعة عدم القول بالنقض مطلقا، لأنه عندهم طبعا معنى ذلك خلاص النقض باللمس واللامس والملموس على قول عندهم كلاهما. يعني قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلقا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين. فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفا بينهم، وإنما تكلم القوم في تفسير الآية. والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام. يقول شيخ الإسلام: الآية إذا كان المراد بها الجماع فلا كلام، لأن لا في الحالة هذه لا تدل على النقض باللمس، المس العادي، المس. وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله تعالى في كتاب مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك، فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة. وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلا. مجموع الفتاوى. إذن هذا تحليل شيخ الإسلام لقضية ترجيح التفصيل في المسألة. وأن عند شيخ الإسلام عدم النقض مطلقا أقوى وأولى من القول بالنقض مطلقا. فلعل الراجح والله تعالى أعلم التفصيل، وأن اللمس بشهوة ينقض. طبعا مظنة خروج المذي، والمذي ناقض، المذي ناقض. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الناقض الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله في نواقض أو من نواقض الوضوء. الناقض الخامس هذا الذي تم عرضه. باقي شيء؟ من كان يعلم الحكم ونسي وأكل يعيد. طيب واحد خرج منه ريح ونسي وصلى، ماذا تقول؟ لا لحظة، يجب عليه الوضوء. طيب ليش؟ أليس النسيان عذرا؟ فالآن هم يقولون أنه أكل لحم الإبل ناقض مثل خروج الريح، فالنسيان يرفع الإثم. يعني والله صلى بدون وضوء ناسيا، يعني خرج منه ريح وصلى ناسيا، ما يأثم نعم، لكن ما هو يعني عدم الإعادة؟ فيكون نفي الحرج من معناه عدم الإثم. فلذلك النسيان هنا ليس عذرا في عدم الإعادة، ولكنه رافع للإثم. نعم. طيب إيه، لا إله إلا الله سبحان الله. يقول أحد الإخوة ممن يحضرون درسكم أسبوعيا: توفاه الله صبيحة هذا اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، وأن يرفع درجته ويتجاوز عنه ويلحقه بالصالحين ويدخله الجنة مع الأبرار. موعظة. طيب ما حكم التسمي بهذه؟ جائز، لأن هذا ليس من خصائص الله عز وجل، لأن هناك من الأسماء ما هو خاص بالله: رحمن، رزاق، محي، البارئ، وهناك ما لا يختص لفظه بالله لكن له معنى خاص به، فمثلا كريم، رحيم، رؤوف، هادي. الخارج النادر ينقض الوضوء، نعم قلنا أي خارج من السبيلين ولو كان شيئا نادرا ينقض الوضوء. سماع القرآن في السيارة والسماعات عند الأقدام، يعني لا يظهر أنه لا يظهر قصد الإهانة، لا يظهر فيها قصد للإهانة، هذا تصميم السيارة يعني، فلعله لا يكون في هذا بأس إن شاء الله. من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه ابتدع في الإسلام بدعة أبدا، وإنما من أحيا سنة، دل الناس على سنة مجهولة، دل الناس، ذكر الناس بسنة مهجورة، هذا يعني أحيا، أحيا السنة، سنة سنة يعني أحياها، وليس معناه ابتدع في الدين. هل يكفر من أفتى باستباحة بعض دماء المسلمين؟ لا، لا يكفر إلا إذا علم يقينا أنها حرام وأفتى بحلها، فيكون مستحلا، فيكون مستحلا، لأن هناك مسائل وقع فيها خلاف بين العلماء في قضية في عدة قضايا فيها القتل وعدم القتل، فمنهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يقتل، فلو واحد رجح القتل قال أنا أرجح أنه يقتل، واحد قال لا هذا ما يقتل مثلا، فالآن ترجيح القتل هل يكفر به إذا كان قال أنه هذا يقتل؟ لا. لكن من الذي يكفر؟ الذي يأتي مثلا إلى معصوم الدم وهو يعلم أنه معصوم الدم ويقول دم حلال، يستحل ما حرم الله. تغير الفتوى من حيث الزمان والمكان هل هو ممدوح أو مذموم؟ لا، هذا يعني من القواعد، يعني أن الفتوى تتغير تغير الزمان والمكان، لكن إيش معناه؟ مو معناه الهوى مثلا ما كان قبل 20 سنة حراما يكون الآن حلالا لأي ما بدون سبب كذا، لأنه ما كان مشايخ يقولون حرام الآن وجد واحد قال حلال على قناة فضائية، هذا ما ينطبق عليه القاعدة هذه. ليه؟ لأنه لا يوجد سبب لتغيير الحكم، لا يوجد سبب لتغيير الحكم. فلو جاء واحد وقال يعني مثلا اختلاط كان حرام عند العلماء من قبل 20-30 سنة الآن بعضهم يقول إنه حلال والفتوى تتغير بتغير الأحوال، نقول وش الأحوال اللي تغيرت؟ خير إن شاء الله. وش الشيء اللي قبل 30 سنة يعني كان موجودا والآن ارتفع، أو ما كان موجودا والآن وجد؟ وش خير؟ وش ما هو التغيير الذي حصل الذي يوجب تغيير الفتوى؟ إيش تغير الحال؟ إيش تغير؟ وش الحال اللي تغير؟ ما هو؟ ما في إلا الهوى اللي تغير، اتباع الهوى. لكن واحد مثلا من أول كان يعني في وسيلة معينة من الوسائل ما كانت موجودة الآن وجدت فصار لها حكم مع وجودها، تغير الفتوى بتغير الأحوال. هاتوا مثال إيش فيها؟ لا، نبغى حكم، ما هو شيء، مو آلة وجدت. يعني هذا كان، شوف، المار في الطريق لا يزال، يعني مثلا لو واحد جاء في مثلا في الصحراء في عابر سبيل مسافر إلى الآن في ضيافة واجبة له، يعني ممكن بعض الأحوال تتغير، نعم، بس ما تنقرض، يعني ما زال الحكم هذا موجودا في بعض الأحيان ما انقرض. إيش تقول؟ يعني ها؟ ماله؟ لا، هذه ما مو هذا، ليس مثالا، فكرت تقول انه ما كان فيه من اول ادوار غيره. مثال تغير الفتوى وتغير الاحوال، الخطر ما زال موجودا، يعني لو قيل من الذي يركب بجانبها وخلاص، يعني بالعكس انه الان المطمع فيها من لانتشار الفساد اكبر من اول، غيره؟ ها؟ لا، المسيار ما هو، ليس، ما في شيء كان من أول يمنعه الآن صار يبيحه، ولا من أول كان يبيحه الآن صار يمنعه. لا يعني خلونا نأخذ مثال، مثلا كان اللباس الإفرنجي في مطلع مثلا القرن الماضي وما قبله عند العلماء محرما، لأنه كان التشبه واضح، كان المسلمون لهم لباس معروف، خلاص يعني الثوب والعمامة. طيب، فكانت البدلة والبرنيطة اللي يلبسها كان حكمه التحريم، لأن التشبه واضح جدا، لأن هذه البدلة الإفرنجية ما كانت من لباس المسلمين، فما كان يلبسها إلا المحب لهم، المتعلق بهم، الجاري على سننهم، حذو القذة بالقذة. فكان لو استفتي من أهل العلم من قديم على إيش حكم لبس البدلة والكرافتة والبرنيطة، سيقولون حرام، لأن تشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، لأن ما كان هذا. فلما فشت البدلة والكرافتة بين الناس وشاعت، بحيث لبسها خلاص العربي والأعجمي والمسلم والكافر والصيني والأمريكي كله خلاص، فما صار الآن لبس البدلة حراما مثل الأول. هذا يعني مثال كيف تتغير الفتوى بتغير الأحوال. فما يجي واحد يقول أيه أصلا أنتوا عندكم كل الأشياء المحرمة انتظر عليها 20 سنة تصير حلال. فهذا من أجهل الجهلاء. ومؤدى هذا أنه الزنا والخمر والربا وكلها ونكاح المحارم كله حيصير بعد 20 سنة حلال. إيش هذا؟ تلاعب بالدين، كلام فارغ يعني باطل على أي حال. يعني هذا بس القصد الآن، هذا مثال بتغير فتوى بتغير يعني الأحوال. طيب، حتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.